وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. فمن حاجك فيه من بعدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول فضل علينا من أين؟ قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل يكيدون لهم ويمكرون لهم بقوله ومكروا. وننتقل من هذا إلى أن أعداء الرسل أيضا يمكرون لأتباع الرسل. لأن أعداء الرسل ليسوا يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل أنه فلان وفلان، لكن من أجل دعوتهم. ودعوتهم إذا ورثها العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون في أتباع الرسل وورث الرسل. وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظا كاملا من أعداء الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر، وأن يتقوا شرهم فيما استطاعوا لئلا يمكروا بهم. والمكر ووسائله وطرقه كثيرة، لكن العاقل الذكي ينتبه. ولهذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام في المنافقين، قال هم العدو فاحذرهم. فبين أنهم هم العدو حقيقة وأمر بالحذر منهم. ومن فوائد هذه الآية وصف الله عز وجل بالمكر، لكنه لا يوصف به على سبيل الإطلاق، بل يقال إن الله ماكر بمن يمكر به، ليعود المكر صفة كمال، لأن المكر إذا ذكر مطلقا صار محتملا للنقص، فإذا ذكر مقيدا، يعني قيل إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به وبأوليائه صار صفة كمال، يدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه، وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق المنفوية ليوقعوا عباد الله في الشر، فيكون الله سبحانه وتعالى أقوى منهم في هذا إذا مكروا مكر الله عز وجل. طيب، ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقا. طيب، يسمى بالماكر؟ لا. يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق؟ لا، يوصف بالماكر مقيدا. وسبق لنا أنه يجوز أن الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء، ولم يصف نفسه بالخيانة أبدا، لأن الخيانة صفة ذنب بكل حال، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان، والخديعة في مقام الائتمان صفة دم ونقص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف، كما قال والله خير الماكرين، وخير اسم تفضيل، فيجوز أن يقارن بين الخالق والمخلوق، لأن هذا مطابق للواقع تماما. فالله تعالى أكمل من كل ذي كمال، عرفت؟ وبه تتفرع قاعدة، وهي خطأ بعض أهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل، فيقول مثلا في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقولون الله عالم حيث يجعل رسالته. ولم يتفطن أنهم إذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة، لكن إذا قالوا الله أعلم امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو أعلم به من غيره. نعم. والله خير ما فيه. ثم قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى آخره. في هذه الآية الكريمة التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس في أحوال الأنبياء السابقين. وجه ذلك أننا قدرنا إذ قال الله في إيش؟ اذكر إذ قال الله، فينبغي أن يذكر الإنسان الناس في أحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة لقوله يا عيسى إني متوفيك، وهذا خطاب من يسمع. ثم هو كلمات من حروف ولا من غير حروف؟ من حروف. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاما مسموعا بحرف وصوت. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي المعنى القائم بنفسه، فإن هذا لا يسمى قول، وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، فلما أعطى القول النفسي قيد يقولون في أنفسهم. أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع، ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه وأنه أزلي لا يحدث ولا يسبق بعضه بعضا، لأنه معنى قائم بالنفس. والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله. ولهذا قال بعض منصفيهم ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، لأننا نقول جميعا إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق، لأن الأشاعرة يقولون إن الله تعالى لا يتكلم بما يسمع لكن يخلق كلاما يعبر به عما في نفسه، وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق، فيتفق المعتزلة والأشاعرة، بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة لأنهم يقولون هذا كلام الله، وأولئك يقولون هذا عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها رد على من أنا أشاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه، فإن من خاطبه الله فذلك فخر له بلا شك، خصوصا وأنه قال له إني متوفيك ورفعك إلي إلى آخره. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بجسمه لقوله ورافعك والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح، فيكون رفعه ايش؟ بجسمه ببدنه. ومن فوائدها إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقضى. وعيسى لم يرفع إلا وهو نائم، لأن قوله إني متوفيك أي منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها. ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقام أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم، واضح؟ ولهذا تجد بعض الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، ويقول ليتني نمت قبل هذا. نعم. واللسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تجد ما هم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة بروحه وبدنه، وعيسى عندما أراد الله أن يرفعه نعم أمامه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة منقبة لعيسى أخرى، حيث قال رافعك إلي، إلي فأراق رفعه إلى نفسه عز وجل، وهذا لا شك أنه منقبة، أن الله ضمه إليه ورفعه إليه ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه بالكفار، حيث قال نطهرك من الذين كفروا، وذلك بالدفاع عنه، فإن الذين كفروا قالوا إنه ولد زنا قاتلهم الله، فطهره الله لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من جائز، من أين جاءت الزنا؟ لأن هذا تعريق يقول أبوك ما كان امرأ سوء بل هو نزيه وأمك كذلك، فمن أين جاءت الزنا؟ شباب ولد الله لم تجاوبه، أشارت إليه، اسألوا الطفل، قالوا كيف نكلم من كان في النهج صبية، فأجابهم قبل أن يسألوا. إيش قال؟ قال إني عبد الله إلى آتان الكتاب إلى آخر. هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر، لأنه لم يظلم مطهرك من الذين قدحوا فيك، قال من الذين كفروا، أي استفاد من هذا أولا كفر هؤلاء، وثانيا أن كل من رماه بذلك فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، من أين؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، لولا أنه يفرح بذلك ويصر ما بشره الله به، لكن من المعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه، من المعلوم أنه سيفرح، لأنه كلما انتصر أتباعه قوي الهدى الذي قاد الناس إليه فعظم أجره، فإن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة لقوله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وسبق لنا من أسباب بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة محمد، ومن كفر بمحمد فإنه لم يتبع عيسى. وذكرنا وجه آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل الكفر، لكن الإسلام فوق الجميع. ولكن متى يكون الإسلام فوق الجميع؟ إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة حقيقة. أما إذا لم يرجعوا إلى الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم، يخشى أن يكون النصارى فوقهم. نعم. والواقع الواقع الآن مع الأسف يشهد لهذا. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة بقوله إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسمي يوم قيامة محمد الفاضل الذكري ذكري. لماذا سمي يوم القيامة؟ هذا واحد. كمل. نعم. يقوم فيه الأشهاد. كمل. إيش؟ يقام فيه العدل. يقام فيه العدل. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية. يعني معناه أن كنا على سقف فوق رؤوسي. لا، حسية. فوقية معنوية، صح. إذن إثبات الفوقية المعنوية كالفوقية الحسية. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى ربهم عز وجل، الذي ابتدأ خلقهم ستكون نهاية إليه، فقولي ثم إلي مرجعكم ولا بد. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. الإنسان مخاطب كل إنسان، مو بس المؤمن، كل إنسان. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح إليه، إلى للغاية، النهاية إلى الله. ثم أكد هذه النهاية فقوله فملاقيه، يعني فاستعد لهذا اللقاء. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة. سأحكم بينكم، هذا في الآخرة، في الدنيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم كله راجع إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بشارة المؤمنين لأن خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقد أخبرنا الله عز وجل أن الخاصم هم المؤمنون، الخاصم الغالب هم المؤمنون. قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ايش بعده؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله. شف سبيلا نكرة في سياق ايش؟ آدم ايش يقول نكرة في ايش؟ في سياق النفي. كل ما جاءت نكرة فهي في سياق النفي. خطأ خطأ من الصحيح ليس كذلك. المهم هذه نكرة في سياق النفي فتشمل كل سبيل أي سبيل لا قليل ولا كثير. وهذه بشرى يعني أي خصم يقال له أي خصم في الدنيا يقال له أنت فارج على كل حال. يعني القاضي يقول للخصم شف خصم عندي وأنت الغالب على كل حال. هل جرى مثل هذه الخصومة؟ أبدا. لكن خصومات مع الكافرين والحمد لله الحكم لنا فيها مقدم والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم الحمد لله. طيب و... نعم اي صحيح. نعم من فوائد الآية الكريمة ثبوت علو الله تعالى بذاته بقوله ورافعك إلي، لأن الرفع معروف أنه الصعود إلى أعلى. فإذا قال إلي علم يقينا أن الله فوق عز وجل وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاته. ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ونازل وهو أعلى. ولا ينافي هذا أيضا أنه مع الخلق كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم فهو مع الخلق وهو عال عليه كما قال شيخ الإسلام في الوسطية قريب علي في دنوه قريب في علوه. ولا ينافي هذا أيضا أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء. ولا ينافي هذا أنه يدعو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. إذا قال قائل كيف لا ينافيها؟ أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا. قلنا تبا لك، أنت لا تتصور هذا بالنسبة لمن؟ المخلوق. أما بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه هو حق، حق لا تناقض وليس فيه لا يمكن أبدا. إذا قلت لا يمكن معناها أنك لم تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلا. ولهذا ظل من ظل من الناس في مثل هذه الأمور حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن. نعم وبنوا عقيدتهم على أهوائهم. إذا كان تريد أن تبني عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل؟ لا فائدة من الرسل. إذا كان أنت تريد أن تبني العقيدة على ما تهوى أنت وإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه، إذن لا فائدة من الرسل. ولهذا أنا أنصحكم دائما وأبدا وأكرر أن تقبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل ومن صفات اليوم الآخر أيضا، لأن في اليوم الآخر أشياء ما تكون في الدنيا. دنو الشمس من الناس قد ارمي يوم القيامة لو كان في الدنيا صارت أسراب ومن عليها، لكن في الآخر شيء آخر. كون الناس هذا في نور وهذا في ظلمة هو الموقف واحد في الدنيا لا يمكن. لو تبقى أدنى صاج معك انتفع به من إلى جنبك، في الآخرة ممكن. في الدنيا في الآخرة الناس يعرقون على قدر أعمالهم، منهم من يجنه العرق ومنهم من إلى كعبين، والمقام واحد. في الدنيا يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. فأمور الآخرة أمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهد في الدنيا، لأن القياس هنا ممتنع، فهو قياس مع الفارق، لا سيما في إصدار الخالق عز وجل، فإن الفارق فارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولذلك حذار أن تقيس ما أثبت الله للناس من الصفات بما تعرفه من صفات المخلوقين، فإنك ستضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا نساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله
لهو
العزيز الحكيم.
أعلم لأن الشيطان الرجيم أظن هذا ما وصلنا إليه فوائد من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكما نهاية وحكما فإن الناس يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكما يحكم بينهم. ومن فوائدها إثبات الجزاء لقوله تعالى فأحكم بينكم وهذا حكم جزائي. ومن فوائدها أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في يوم القيامة لقوله فأحكم بينكم. ويحتمل أن يقال إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون، ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى إنك ميت وإنكم ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. فمن فوائد الآية الكريمة أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهري يحكم الله به بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة. وأما الاختلاف بين المسلمين فيما مصدره الاجتهاد فإنه لا يحكم بينهم، لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة، لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له، وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة. كل واحد منهم يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله فأحكم بينكم، إذ لا حكم إلا بعد علم، لا حكم إلا بعد علم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. ثم قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. من فوائد هاتين الآيتين أولا إثبات العذاب للكافرين لقوله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. ومن فوائدها أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار، أو نقول أن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار لقول فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. ولهذا يعذب الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون وتسلى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم، وهذا عذاب عظيم، ومع ذلك لا ينجون من عذاب النار.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تتبعوا فإن الله عليم بالمفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا مثل درس بوجود الفوائد. قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها إثبات الجزاء لقوله فأما الذين كفروا فأعذبهم، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد، ولهذا قال فأعذبهم عذابا شديدا. ومنها أن العذاب عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فأما عذاب الدنيا فهو فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا بماذا؟ بالقتل والأسر. وأما العذاب بالزلازل وشبهها فكقوله تعالى يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا عذاب من الله عز وجل، والأول عذاب في أيدي المؤمنين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله، لا أحد يمنعهم، لقوله وما لهم من ناصر. أما في الآخرة فظاهر، لأن الشفاعة لا تنفع فيه، لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما في الآخرة وأما في الدنيا فكذلك، لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون، والنساء والذرية يسقون، والأموال والأراضي تغنم، وهذا لا ناصر لهم فيه. فإن قال قائل أليس الإمام يخير في الأسرى بين أمور أربعة، بين القتل والفداء بمال أو بنفس مؤمنة والاسترقاق والمن، بين أمور أربعة: إما القتل أو الفداء بمال أو بأسير مسلم، أو الاسترقاق يجعله رقيقا يباع ويشترى، أو المن مجانا. لا إشكال في الأشياء الثلاثة الأولى، الإشكال في الأخير وهو المن، وهذا ليس بعذاب. فالجواب عن ذلك أن نقول إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة، فالتخيير هنا تخيير مصلحة وليس تخيير تشهي واختيار. وإذا كان للمسلمين مصلحة فلا بد أن يكون هذا عذابا على الكافرين، لأن كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين. طيب، وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال الله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يستفاد من هذه الآية بلاغة القرآن وحكمة القرآن. بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة، لأن الإتيان بالمعاني متقابلة توجب نشاط الإنسان، حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله فيزداد نشاطا وشغفا. وأما من جهة كمان البلاغة فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا، وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم إيش؟ علم البديع. وفيها أيضا تربية للنفس، لأن النفس إذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت، وربما يستولي عليها اليأس، فإذا جاء ثواب المؤمنين قمعت ورجت، فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان وحده لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته، أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي، على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. شيخ محمد اللي يقرأ خلوه يختصر. على وهي القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، والعمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤه، لقوله: فيوفيهم أجورهم. والفرق بين التعبيرين: هناك قال: فأعذبهم عذابا شديدا، وهنا قال: فيوفيهم أجورهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله، لقوله: والله لا يحب الظالمين. فإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة؟ لأنه قال: لا يحب الظالمين، فالجواب أن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم، ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله في قول الله تعالى عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال في وجه الاستدلال: ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا. وهذا واضح. ومن فوائد الآية الكريمة شؤم الظلم، شؤم الظلم على الإنسان، وأنه سبب لانتفاء محبة الله له، وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد هلك. ومن فوائدها أن الظلم من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه وعيد، وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى. ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، فالظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة، لأن جميع المعاصي ظلم، ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير. ومن فوائد الآية ما التي قبلها التنوع في الأسلوب، وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة: فأعذبهم، وهنا قال فيوفيهم. فهل هناك فرق من حيث المعنى؟ الجواب نعم، فرق من حيث المعنى. أما اللفظ ظاهر ففيه التفات من ضمير الخطاء التكلم إلى ضمير الغيب، لكن نريد الفرق في المعنى. الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقهرا وعزة، فكان الأنسب التعبير لماذا؟ في أعذب، الدالة على قوة السلطان. أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتوجد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجورهم، ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم. لأن فرق بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم، أو أن تعبر بضمير الغيبة، لأن المواجهة أشد من الغيبة. وتأمل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. فقال عبس ولم يقل عبست، وقال وما أدريك ولم يقل وما أدراه أو وما أدريه. فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب في الفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه في الجزاء. ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه ويحسنوا إليه، مع أن الإحسان كله من الله، فإن التوفيق للعمل الصالح من إحسان الله إلى العبد، لكن هذا من كمال رحمة الله عز وجل وثوابه وجزائه. وقال تعالى في سورة الإنسان: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب سعيهم مشكورا، من الذي وفقهم للسعي؟ الله. ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورا، فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين صار فيه فائدتان لفظية ومعنوية. اللفظية هو الالتفات الذي يوجب الانتباه، والثاني المعنوية هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب التعذيب، وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة. نعم. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، فقال: ذلك نتلوه عليك. إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون التلاوة لجبريل، لكن لما كان جبريل رسولا لله نسب فعله إلى من؟ إلى الله، فهو كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ومعلوم أن الذي يقرأه جبريل. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم آية، فالآيات كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات عظيمة، فآياته كثيرة، كل آية فيها عدة آيات، ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله قلبه بالإيمان والعلم واعتقاد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات، آيات بينات. أما الذي تمر عليه مثل هذه الجملة من الآيات مر الكرام ولا يتحرك بها قلبه ولا يتأمل هذه الآيات، فإنه لن ينتفع بما في القرآن من الآيات. لا بد أن تؤمن بأن فيه آيات، وأن تحاول استخراج هذه الآيات في التدبر. والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن ذكر، لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به، أو هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذا، فهو ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف عشر حسنات، وهو ذكر يتذكر به الإنسان، يتذكر به الإنسان. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قيل: وهو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وكقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي شأنك علونا. فيكون وعلى هذا فيكون للذكر كم؟ ثلاثة معاني: ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته، وذكر يتذكر به الإنسان، وذكر يعني شرفا لمن تمسك به. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بهذا الوصف العظيم، وهي الحكمة والذكر الحكيم. والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم، لأن القرآن حكم بين الناس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتابه، فهو حكم، وهو أيضا محكم، محكم متقن، ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا خناق. ومن فوائده من فوائد الآية أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به. من يخل من الحكيم، لأن الحكيم هو الذي يرى الشيء في مواضعه، فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه. لا يقول العقل ليس هو لم يحكم به أبدا، سواء كان ثبوتيا أم سلبيا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله نتلوه عليك، فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملا به، فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه نتلوه عليك. ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله، ما في السماء؟ طيب، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نصارى، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسمى سنة الوفود. وهذا أحد الأسباب الذي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام 9، مع أن مكة قد فتحت. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني شأنه، إن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه. فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، حتى النصارى يؤمنون بهذا، فما بال النصارى يقولون كيف خلق الله عيسى بلا أب، ما هو إلا ابنه، نعوذ بالله. فقالوا إنه ابن الله جزء منه، ولم يقولوا إن آدم ابن الله، مع أنه لو كان أحد يدعي النبوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم. البنوة لله، لكان الحق آدم، لأنه ما له أم ولا أب. أما عيسى فله أم، والأم أحد الوالدين. فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم، من أم بلا أب، فلنقول ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب. فأنتم أيها النصارى أقرتم بأن آدم ليس ابن الله، فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابن الله، لأن مثل عيسى كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من فراغ، خلقه يعني ابتدأ خلقه من فراغ، وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه هو المخلوق من التراب. خلق وخلق آدم من التراب ثم قال له كن فيكون. نحن قلنا ابتدأ خلقه ثم قال كن، والأمر هذا لتمام الخلق، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق، لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق، كن فكان. فنقول إن معنى خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا، ثم قال له كن فيكون. وهذا القول كن قول قدري أو شرعي؟ قول قدري. والقول القدري لا يتخلف عنه المقول، لأنه أمر حتمي، بخلاف القول الشرعي فإن من الناس من يستكبر عنه، يقول لا أقيم الصلاة فيقول لا ما يقيم الصلاة. أما القول الكوني فإنه لا مرد له، كن فيكون ولم يقل فكان، على حكاية الحال. يعني لما قال كن فعلا شرع الكينونة حتى ثم. طيب في هذه الآية، في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج الخصم به، لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به، فقال إذا قلتم إن عيسى ابن لله لأنه خلق بلا أب فقولوا إن آدم ابن الله وإلا فأنتم متناقضون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب. وهناك أيضا صنفة، أن الله خلق من أب بلا أم، وخلق بين أب وأم. من الذي خلق من أب بلا أم؟ حواء. وسائر البشر من بين أم وأب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس. من أين يؤخذ؟ كمثل آدم، كمثل. وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس، لأنه إلحاق المورد بالمضرب، يعني أنك ألحقت الممثل بإيش؟ بالممثل به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول للرب عز وجل، لقوله ثم قال له. ومنها من فوائدها أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة، لقوله قال له كن فسيسمع هذا القول. وحرف مرتب ولا لا؟ الكاف قبل النون. ومنها من فوائد الآية إثبات صفة الخلق لله، خلق. والخلق صفة ذاتية أو فعلية؟ فعلية، من الصفات الفعلية. لكن قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية إيش؟ ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكون من الممترين. الحق من رب، الحق خبر مبتدا محذوف، والتقدير ذلك الحق، أن هذا الذي قص عليك هو الحق. وعلى هذا فتكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق. ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره. وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب، فائدته أنك لا تطلب الحق من غير الله، فكأنه يقول مصدر الحق
من الله فلا تطلبه من غيره. طيب الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر، فإن وصف به الحكم صار معناه العدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق، والصدق والعقل كلاهما ثابت، ولهذا وصف هذا الحق. وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت، كما قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، حقت يعني ثبت. إذن في إعرابها وجهان عند المناع، الحق من ربك في إعرابها وجهان، خبر مبتدأه محذوف، مبتدأ وخبر محذوف، خبر لمبتدأ صح. نعم. طيب الحق من ربك، من ربك هنا أضاف الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام لتكون ربوبية خاصة، لأن الربوبية كما مر علينا كثيرا عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وآدمي وبهيم وحيوان وجماد، والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين وتستلزم تربية أخص من التربية العامة. من ربك فلا تكن من المنكرين، لا هذه ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها. وهل مثلها الآية الأخرى فلا تكونن، لكن فيه إشكال لأن الآية الأخرى ما جزمت، فلا تكونن من المنكرين. عليان ايش كل شيء وين حرف النون؟ هذه فلا تكون، هذا ايش؟ هذا سكون. وفلا تكون النا، النون محذوفة. يا جمال هي لا تكون النا خطأ. أحمد أحسنت، الفعل هنا ما يهمه معرب حتى يجزم، مبني على الفتح لاتصاله بإيش؟ بنون التوكيد فلا تكونن، ولهذا بقي الفعل بجميع حروفه. طيب قول فلا تكن من المنكرين أي فلا تكن من الشاكين، وقد أشكل هذا التعبير على كثير من الناس، وقال أفيشك الرسول عليه الصلاة والسلام، أفيشك؟ والجواب عن هذا أن نقول هذه الآية أو هذا التعبير لا يدل على وقوع الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا على إمكانه، وإنما يراد به التعريض بالممترين، تعريض بالممترين وذمه. فلو قلت لرجل صالح لا تكن من الفاسقين، هل معنى ذلك أن الرجل فاسق؟ لا، ولكن معناها التعريض بالفاسقين، وأنهم على خلق ينبغي أن يفرض منه كل عار. فكذلك لا تكون من الممترين ليس معناها أن الرسول يمكن أن يكون منهم أو أنه منهم، لكن المعنى التعريض بالممترين الشاكين. ومنهم في هذا في هذه المسألة منهم النصارى، لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن الله، فهم ممترون في خبر الله شاكون فيه، وإلا فليست في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا غيرها من الكتب المنزلة أن عيسى ابن الله، وليس فيها أيضا ما يفيد ظاهرا ولا احتمالا أن عيسى ابن الله، ومع ذلك شكك هؤلاء النصارى وصاروا يبثون عقيدتهم الفاسدة لأن عيسى ابن الله. طيب إذن لا تكونن من الممتلئين، ينهاه الله تعالى أن يكون من الممتلئين لا لأنه منهم ولا لأنه يمكن أن يكون منهم، ولكن تعريضا لهؤلاء الممتلئين تعريضا لهم بالذنب. ونظير ذلك كما قلت لكم أن تقول لشخص مستقيم تقول لا تكن من الفاسقين، سيقول لك أنا فاسق الله يهديك، أقول ما قلت من فاسق لكنني أعرض بالذنب أو أعرض بذنب هؤلاء فاسقين. نعم. وقال بعض أهل العلم حلا لهذا الإشكال المتوهم، قال إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن الخطاب صريح بأنه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك المحادثة مع الرسول الحق من ربك، كيف نقول المراد الحق من ربك فلا تكونوا يا أمة محمد من المرسلين، هذا مؤدى هذا المعنى أو هذا القول، وهو بعيد من الأسلوب القرآني، ولكن المعنى الذي ذكرته هو الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتري ولن يمتري، ولكن هذا من باب التعريض كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من اليقين وما أقبح حال هؤلاء الممتلئين. لا في الخلق، بس في الخلق يعني النصارى اشتبه عليهم الأمر لما خلق بدون أب، اشتبه عليهم الأمر فقالوا هو ابن الله. نعم نص ها؟ أي إذا قلنا إنه فعل محذوف ترتب عليه حذف ثلاثة أشياء، أولى نص إذا قلنا فاعل لفعل محذوف ترتب على هذا حذف ثلاثة أشياء، ما هي؟ ها؟ الفعل والفاعل والمفعول، أول فاعل موجود ترتب حذف شيئين الفعل والمفعول، وإذا قلنا إنه خبر منصب محذوف ترتب على ذلك حذف واحد، وأيضا واحد يحذف كثيرا وهو الاسم، لأن حذف الاسم أكثر من حذف الفعل في الغالب. نعم أحمد. هذا لا ينبغي الاشتباه فيه مع الآيات الكثيرة الصريحة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول عز وجل في سورة الأعراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون تهتدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده فيسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به، أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، إذلالا لهم، ولعلهم إذا عاشوا بيننا يرجعون إلى الحق، لأن كتبهم تصرح بأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. مع أن القول الراجح أن الجزية تؤخذ منه ومن غيره، تؤخذ من كل إنسان، لأن المقصود أن يكون الإسلام هو العالم. نعم أحمد. فلا تكن هنا، لا تكن. نعم نعم. الفرق بين الدعاء وبين الخبر، لأن الدعاء كل إنسان عنده إيمان فهو خائف، من كان بالله أعرف كان منه أخوه، والإنسان يخشى. لكن خبر الله عن رسوله أنه جائز أن يكون من المنكرين أو الآن من المنكرين هذا بعيد. لا لا ما هو بعيد. نعم هما مر علينا مثل هذا كل خلق الله، يقولنا القادر أن نقول كنت أكون قبل أن يخلقها من التراب ثم يكونها. كل المخلوقات قادر أن الله يخلقها بكلمة كن، ومع ذلك ما فعل، لأن مخلوقات الله تحتاج إلى حكمة وتدرج، وأشياء يحتاج بعضها إلى بعض. ولهذا ما خلق السماوات والأرض بكل، خلقها في ست أيام، وهو قادر أن يخلقها في كلمة كل. نعم. يعني ما يتكلم الله به عند إرادة الخلق، ما ندري هل هو باللغة العربية أو لا. نعم. كلمة كن هذه حرف، حرف اثنين، واحد قبل الثاني، هذا هو الترتيب. نعم. أسمعت كلام الأخ هداية يقول إن الفاء رابطة لجواب شرط مقدر كذا، يعني نقول لا حاجة إلى هذا، لأنه ينبغي أن نفهم قاعدة أننا لا نلجأ إلى التقدير إلا عند الضرورة إليه. أما متى استقام الكلام بدون تقدير فهذا هو الواجب، لأنك إذا قلت إن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، إذا قلت إن الكلام فيه شيء مقدر معناه أن الكلام النقص، ولا يمكن أن نصف الكلام بالنقص إلا عند الضرورة. إذا رأينا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير فنعم، أما هنا فيستقيم، ونجعل فهنا للتفريع، أي فبسبب كونه من ربك لا تكمل من فريه.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
أكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فمن حاجك فيه، هذا مبتدا الليلة من فوائد قدسنا. الفوائد ذلك نتلوه عليكم من الآيات، أخذ فوائدها واللي بعدها. طيب إذن الحق من ربك، نعم، قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق، الحق من ربك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه، وذلك لأن الربوبية هذه خاصة، والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. ومن فوائدها النهي عن الشك فيما أخبر الله به لقوله فلا تكونن من الممترين، فلا تكن من الممترين. ومن فوائدها أن الممترين كثيرون لقوله من الممترين، وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد، لكن الظاهر الأول. ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون، لأن ذرية بني آدم منهم 999 كلهم من أهل النار. نعم. ومن فوائدها جواز التعريض أو جواز المخاطبة بالتعريض، لأن قوله فلا تكونن من الممترين لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون منهم، بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم، وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه، حاجك أي جادلك، وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه. ومن الحديث تحاج آدم وموسى، أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر. وأيهما الذي حج؟ آدم. نعم، حاجك إذن جادلك، وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجة ليغلب الآخر. وقول فمن حاجك، من هذه شرطية، وجواب الشرط فقل تعالوا. وقول محاجك فيه الضمير يعود على عيسى، والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته، لأن عيسى معلوم أنه بشر، لكن في شأنه وقضيته. وقول فمن حاجك فيه، من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى؟ هم النصارى. وهذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنته، فالذي يحاجك فيه ادعه للمباهلة، ادعه للمباهلة. وفي قوله من بعد ما جاءك أتى بمن الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم، لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاء وبين المحاجة التي وقعت، بخلاف لو قال فمن حاجك فيه بعد ما جاءك، فإنها تريد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة. ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به ليش؟ ازداد به علما ويقينا. وقل من بعد ما جاءك من العلم عن أي طريق؟ عن طريق الله عز وجل. فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره. فقل تعالوا، قل تعالوا، قلنا إن قل جواب الشرط، وتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وفيه إشكال لأن تعالوا جمع ومن حاجك إيش؟ مفرد مفرد، فكيف صح أن يكون الجمع عائدا على مفرد؟ الجواب أن الأسماء الموصوعة وأسماء الشرط المشتركة يعني التي تصح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ، وأن يعود إليها باعتبار المعنى. فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار إيه؟ مفردا، وباعتبار المعنى صار جمعا. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين. فمثلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ما الذي روعي في ذلك؟ يدخله خالدين فيها أبدا، المعنى قد أحسن الله له اللفظ، آية واحدة روعي فيها اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كذا. لو روي اللفظ كل هذه الجمل لقيل نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له، خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له. ولو روي المعنى لقيل ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله لهم رزقا. طيب، وقوله تعالى هل يسمو فعل الأمر أو فعل الأمر؟ نقول هي فعل أمر، لأن اسم فعل الأمر لا تدخله العلامات، يعني ما تدخل الضمائر. اسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر. قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لماذا لم يقل هلم؟ لأنه اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر لا تدخله لا تتصل به الضمائر. ولهذا تقول الجماعة صح يعني اسكتوا، ولا تقول صحوا فإن اقترنت به الضمائر صار فعل أمر. ولهذا نقول تعالوا فعل أمر ولا اسم فعل؟ فعل أمر. طيب، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا، لكنها أقبلوا بتعال واصفاء، وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع إليه فيكلمه بما يريد. وقوله ندعو أبناءنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا، ندعو كيف ندعو؟ وين الواو؟ هذه محذوفة الواو على سبيل الجزم، لأنها جواب الطلب، أي الأمر، جواب الطلب وهو الأمر. ومعلوم أن جواب الطلب إذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه، طيب يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. كيف قال ندعو ولم يقل أدعو؟ نعم لم يقل ذلك، لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذه الآية كما ترون بصيغة جمع أبناءنا، والرسول واحد عليه الصلاة والسلام، أبناءكم هم جماعة لا بأس، ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي، ونساءكم جماعة واضح، وأنفسنا وأنفسكم الرسول واحد ولا عدة أنفس واحد. نعم فما المراد بهذا؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم، المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، فيكون أربعة كذا، أبناءنا حسن والحسين، نساءنا فاطمة، أنفسنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء النفر الوفد الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أولاد، كلهم رجال بالغون عاقلون، إما 14 أو 2، المهم أنهم رجال ليس معهم أحد. فقال بعض أهل العلم المراد ندعو نحن المسلمين، نحن المسلمين ندعو أبناءنا يعني أبناء المسلمين، يعني لم تخط طائفة منا، تأتي هي وأبناؤها ونساءها، وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم، نجتمع ونبتهل. وهذا القول لا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية، لأن الآية بصيغة الجمع، والعادة جرت لأن التباغم وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات، بين جماعات يقول هاتوا ربعكم ونجيب ربعكم، وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد في تفسيره، وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية تماما، لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا على بني أبي طالب، لحديث ورد في ذلك، لحديث ورد في ذلك. والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا أن أبناء جمع وناء جمع، وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد؟ لواحد. أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية إيش؟ الزوجات، المراد الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه؟ أيهما أقرب؟ الحسن والحسين، حتى أن الحسن سماه الرسول ابنه، فقال إن ابني هذا سيد، ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم حمل في رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة وقال إن الآية لا تنطبق عليه، لكن الحديث الوارد بذلك يدل على أن لها أصل. ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لا شك بها، لكن انطباق على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن من مراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبناؤه زوجاته يحضرون. ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة.